الذي يريد شراء أرض أو للمشتري الذي يريد أن يخف عن الثمن. كذلك السلف الذي هو السلف إذا قال اشتريت منك هذه الدار ب500 بشرط أن 500 تكون عندي سلما، تشتري مني في ذمتي مثلا 5000 صاع من البر بعد الحصاد، أي إذا حصدنا الزرع بعد نصف سنة أو سنة، هل يصح ذلك؟ جمع بين أمرين، شراء الدار وجعل الثمن سلما. قد ذكروا في باب السلم أنه لا بد من حضور أحد العوضين، وهنا العوضان غائبا، ثمن السلم غائب والسلم أيضا الذي هو 5000 من صاع البر غائبة، فلعل هذا لا يجوز. كذلك أيضا القرض، إذا قال مثلا أنا أبيعك الشاة ب300 بشرط أن تقرضني معها 300، شاتي تساوي 400 وأنا بحاجة إلى 600، فأنا أبيعك الشاة رخيصة ب300 ولكن على أنك تقرضني مع 3000، فهذا لا يجوز لأنه قرض جر منفعة. كذلك الإجارة، إذا قال أنا أبيعك هذه السيارة أبيعكها 50000 بشرط أن تؤجرني دارك 5000، هل يصح؟ هنا جمع بين بيع وإجارة، والإجارة بيع المنافع، ذكروا أنه لا يصح، وما ذاك إلا أنه قد يتغاضى معه، يقول داري أجرتها 10000 وأنا أبي أجرك بها 5 لأجل أنك بعتني السيارة مثلا بهذا الثمن، فيكون هذا شرطا جر منفعة، شرطا فيه ضرر. أو كذلك شركة، إذا قال أبيتك السيارة أبي 50000 أبي شرط أن ثمنها تجعله معك شركة في تجارتك، أنت صاحب تجارة، أنت صاحب مال، فأجعل هذه 500 أو 50000 معك كشركة، أشترك معك في بضائعك، هذا جمع بين بيع وشركة، فلا يصح ذلك. لكن لو استلم الثمن 50000 قيمة السيارة ثم قال بعد ذلك أساهم معك في هذه الشركة، أنت رئيس شركة أساهم بهذه 50 معك، فلا بأس. أو بيع وصرف للثمن، الصرف بيع نقد بنقد، فإذا كان مثلا البيع بالريالات السعودية بعت السيارة مثلا 50,000، قال بشرط أن تصرفها لي دولارات أمريكية أو دينارات كويتية، فلا يصح، بل تقبض الثمن وأنت الذي تصرفه حتى لا يكون بيعتان في بيعة. هكذا جاء في هذا الحديث: لا يحل سلف البيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن. وهكذا كل ما كان فيه معنى مثل هذا المعنى، مثل بعتك الدار بـ500 بشرط أن تزوجني ابنك ابنتك أو تزوج ابني أو أزوجك ابنتي أو أزوج ابنك أو تنفق على عبدي أو تنفق على دابتي، لا يصح ذلك. وقد يكون شبيها بالشغار الذي هو المبادرة للزواج. يكون بعد ذلك من باع ما يزرع على أنه 10 أذرع، فبان أقل أو أكثر صح البيع، ولكل نفس. فإذا باعك هذا القماش على أنه 10 أمتار وتبين أنه 11، وقال لا أبيعه إلا جميعا، إذا شكلت هذا الله علي فلك الخيار أن تأخذه أو ترده. أنت تقول أن لا حاجة لي إلا في 10 أمتار، هذه الزيادة تحسب علي ولا أريدها، لك أن ترده ولك أن تأخذه وتعطيه ثمن الزائد. وهكذا إذا كان النقص، اشتريت القماش على أنه 10 أمتار وجدته 9، فتقول 9 لا يكفيني، لا بد من 10، فلك أن تردها تأخذ الثمن ولك أن تشتريها ويسقط عنك قيمة الدرع المتر. الباب بعده باب الخيار. يعرفونه بأنه طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الرد، وشرعيته فيها توسعة على البائع والمشتري، وذلك لأن البيع قد يقع بدون تأمل، فيندم البائع ويقول: ليتني ما بعت سيارتي، لقد أعوزني الحياة الأمر، ليتني ما بعت داري، لقد احتجت إليها. ففي هذه الحال يشرع له الخيار، إما خيار المجلس وإما خيار الشرط. قد يكون الذي يندم المشتري يشتري السيارة ثم يتبين أنه لا حاجة له إليها فيندم، فشرع له الخيار. أقسامه 7 أقسام: الأول خيار المجلس، يثبت في البيع والصرف الذي بمعنى البيع والإجارة والصرف والسلام، يثبت بها خيار المجلس. يثبت لكل من البائع والمشتري من حين العقد إلى أن يتفرق من غير إشراف. المراد بالمجلس مكان العقد، سواء كان جالسين أو قائمين أو ماشيين أو راكبين، ما دام مجتمعين فإن لهما الخيار للبائع أو للمشتري. من حين يتم العقد، إذا كان بيتك قال قبلت، أي ندم أحدهما وهما مجتمعان وطلب الرد فله ذلك، سواء الذي ندم البائع قال أنا بحاجة إلى فرسي، أنا بحاجة إلى سيارتي، أو ندم المشتري وقال أنا لست بحاجة إلى هذه السلعة، في هذه الحال يكون له الرد لأنه لم يحصل تصرف. فالعادة أيضا أنه لا ضرر عليه، فيقول ندمت أرد علي سلعتي، أو ندمت أخذ سلعتك أرد علي ثمني. يقول ما لم يتبايع على الأخير، لو قال مثلا أنا اشتريت مكدر أبي 50,000، أبي 500، أبي 10,000، أبي 1,000,000، أنا اشتريتها منك وليس لي الخيار، أنا جازم ولا تقبل لو أني ندمت. فقال البائع أبيعتك، أو قال البائع أبيعتك السيارة 50,000 وليس لي خيار، لو ندمت ولا ترد علي، أنا قد جزمت بالبيع. فمن أسقطه منهما أسقط خياره، وإذا أسقطه كلاهما، البائع قال لا خيار لي، المشتري قال لا خيار لي، لازم البيع ولم يتفرق. وهكذا إذا أسقطاه قبل العقد أو وقت العقد أو بعد تمام العقد، إذا أسقطاه أحدهما، إذا أسقطاه أحدهما بقي خيار الآخر. إذا قال البائع أنا بيتك السيارة وليس لي خيار، المشتري سكت، ندم المشتري له ردها. متى ينقطع؟ إذا مات أحدهما في المجلس وقدر أنه مات انقطع خياره، لأن الموت أقوى فرقة. لو جاء والده وقال نحن ندمنا، لا حاجة لنا في هذا البيت، فليس له ذلك، البيع قد تم فلا خيار للورثة. لو أصابه جنون أحد المتعاقدين البائع والمشتري لم يسقط خياره، يقوم وليه مقامه، الولي الذي يتولى أمره يقوم مقامه، إما أن يمضي وإما أن يرد. يقولون إذا كان يرجى إفاقته فأفاق بعد ساعة أو بعد يوم فهو على خياره. هل يجوز أن يفارقه لأجل أن يلزم العقد؟ لا يجوز، تحرم الفرقة من المجلس خاشية الاستقالة والندم، هكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فيه قوله ولا يحل له أن يفارق صاحبه خاشية أن يستقيله. لأنه قد يندم الثاني قريبا فليس لأحدهما يثبت عزم الأخ. لكن روي عن عبد الله بن عمرو هو راوي الحديث كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات حتى يلزم البيع، ولعله ما بلغه النهي. الحديث قال صلى الله عليه وسلم: البيئان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا فقد وجب البيع. الحديث رواه نحو خمسة من الصحابة وأكثر، وما خرجه الإمام مالك في موطئه، ولكن لم يعمل به، يرى أنه لا خيار مجلس، ويذكر أنه لم يكن معروفا عند أهل المدينة. ولكن لما كان الحديث ثابتا وله طرق فلا بد من العمل به، وقد حمله المالكية على أن المراد التفرق بالأقوال، وهذا محمل بعيد. القسم الثاني خيار الشر، أن يشترط أو يشترط أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح ويسمى خيار الشر. قد يكون ذلك لحاجة، يكون أحدهما بحاجة فيقول: أنا بعتك الدار بخمسمائة، ولكن لي الخيار عشرة أيام أو شهرا، أخشى أني لا أجد إلا أجد سكنا، فلأجل ذلك يلزم هذا الشرط. أو يقول المشتري: أنا أشتري منك الدار بخمسمائة ألف ولي الخيار عشرة أيام، أبحث الدار وأبحث عن الجيران وأبحث عن المكان وعن العيوب فيها، فله ذلك المدة التي يحددانها، سواء كان الخيار لواحد كالبائع أو لهما كالبائع والمشتري. ويصح ولو طالت، لكن في هذه المدة ليس له أن يستعمل السلعة مخافة أن يندم الثاني فلا يلبس الثوب ولا يسافر على السيارة ولا يتصرف الدار بترميم أو نحوه. وكذلك أيضا التصرف في الثمن، فليس له أن يتصرف في الثمن. إذا دفع البائع، إذا دفع المشتري الثمن الذي هو مثلا 500، له الخيار مثلا شهرا، فلا يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن، أن يوفي به ديونه أو مثلا يصرفه في حاجات له مخافة أن يندم البائع المشتري فيقول: رد علي ثمني. فلا يتصرفان لا في الثمن ولا في المثمن، حتى تنتهي مدة الخيار ويلزم البيع. الملك مدة الخيار للمشتري، ينتقل الملك من حين العقد للمشتري. في هذه المدة المال الثمن عند البائع، سواء كان نقدا او عرضا، والسلعة عند المشتري. فلو مثلا نمت نماء مفصلا فإن النماء للمشتري، له لبنها إذا كانت ذات لبن، وإن ولدت فلو الولد له لأنها نماء ملكه، وإن أثمرت الشجرة واستمرت المشتري لأنها نماء ملكه. وعليه أيضا علف الشاة وسقي الشجر وما أشبه ذلك، وعليه نفقة الرقيق ونفقة الماشية علفها على المشتري. ولكنه لا يتصرف التصرف الذي يغيرها، فلا يفصل الثياب، يقطعها مثلا، ولا يهدم الدار، ولا يقلع الشجر، ولا ينجر الخشب وما أشبه ذلك. النماء تارة يكون متصلا وتارة يكون منفصلا. النماء المتصل يرد معها، فإذا اشترى الشاة وهي هزيلة والخيار للبائع وسمنت عند المشتري وقال رد علي شاتي، يردها مع ثمنها. وكذلك لو كانت حائلا وحملت وقال رد علي شاتي، يردها مع حملها. وأما المنفصل كاللبن والحمل والولد وثمرة الشجرة وأجرة الدار وكسب العبد مثلا، فإنه للمشتري لأنه حصل وهي في ملكه. إذا أراد فسخ أحدهما فسخ ولو مع غيبة صاحبه أو سخطه، إذا قال مثلا أنا اشتريت الدار وسلمت الثمن وشرطت الخيار لعشرين يوما وقد ندمت، اشهد يا فلان وفلان أن الدار للبائع وأن الثمن الذي عنده كأمانة، فأنا قد فسخت العقد. ولو كان المال البائع غائبا ولو كان ساخطا، متى مضى الزمان ولم يفسخ واحد منهما لازم العقد. إذا كان الزمان عشرين يوما ومضت العشرون ما ندم البائع على بيعه الدار والسيارة، ولا ندم المشتري على شرائه، أصبح البيع لازما. يجوز أن يقطعه مثلا إذا شرطه عشرين يوما وبعد خمسة أيام قال البائع أنا قد أسقطت حقي من الخيار، قال المشتري وأنا كذلك، أصبح لازما حيث أسقطاه بالكلام، أسقطاه بالقول، يسقط أيضا بالتصرف بالفعل. المشتري بيده المبيع، فإذا تصرف فيه بأن غير بعض الأبواب أو هدم بعض الجدران أو سعى في ترميمه أو وقفه سبل البيت أو وهبه لفلان، أو مثلا أظهر السوم عليه، أو مس الأمانة الأمة بشهوة، فإن هذا يعتبر تصرفا، يسقط خيار المشتري بهذا التصرف. ينفذ تصرفه إذا كان الخيار له فقط، إذا كان الخيار لعشرين يوم، بعد خمسة أيام تصرف، تصرف في الدار مثلا أو في الأرض، حضر فيها عمر، بطل خياره ولزم البيع، ولا يجوز له أن يتصرف إذا كان الخيار للبائع، لأنه قد يندم هذه المدة، فلا يتصرف حتى تمضي المدة. القسم الثالث خيار الغبن. الغبن زيادة في الثمن أو نقص فيه، سواء كان المغبون البائع الشاة قيمتها 400، جاءه من خدعه وباعها ب300 وعلم بذلك فله الخيار، خيار الغبن. ذكروا له ثلاثة أسباب. الأول تلقي الركبان الجالبين الذين يجلبون السلع، سواء كانوا ركبانا أو مشاة، إنها النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الركبان، فإذا تلقاهم وخدعهم باعهم أو اشترى منهم فلهم الخيار. اشترى مثلا الشاة ب200 وهي تساوي 250، اشترى الكيس مثلا ب100 وهي تساوي 120، وكذلك لو باعهم وهم يجهلون الأسواق، باعهم ما يساوي 100، باعهم ب120، غبنهم فلهم الخيار. بعض العلماء حددوا الغبن بالخمس، إذا باع ما قيمته 10 بـ8 فهذا غبن، أو اشترى ما يساوي 8 بـ10 فهذا غبن، وبعضهم يقدره بالثلث، إذا اشترى الثوب 15 والناس يبيعونه 10 فهذا غبن، أو باعه مثلا 10 والناس يبيعونه 15 فهذا أيضا غبن. يثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك. ذكر أن له 3 صور. الصورة الثانية النجش، النجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد نفع البائع أو إضرارا بالمشتري، فهذا حرام. صورة ذلك إذا رأى إنسان جلب سيارته يريد أن يبيعها ورأى إنسانا يرغبها فجعل يزيد السيارة على أن تساوي 20,000 فزاد وقال بي 21 الذي رغب قال أظنها تساوي فزاد بألف ولم يزل زايد حتى وصلت إلى مثلا 28 فعند ذلك ستوقف ذلك الناجس. تبين بعد ذلك أن هذا لا يريدها وإنما يريد نفع البائع بزيادة الثمن. النجش حرام في الحديث ولا تناجشوا. فإذا علم ذلك المشتري فله الخيار. الصورة الثالثة المسترسل الجاهل بالسلاح الذي لا يعرف يماكس. جئت مثلا أو جاءك بائع المشتري وعرفت أنه جاهل فسام منك الثوب سامه بعشرة فأبيت فقال بأحد عشر باثني عشر بثلاثة عشر وجعل يزيد وأنت تمتنع حتى أوصله إلى 20 أنت تبيعه على غيره باثني عشر ولم تبيعه عليه إلا ب20 لأنه جاهل يسمى هذا مسترسلا فله الخيار إذا تبين أنه مغموم. كذلك من أنواع الخيار خيار التبليغ القسم الرابع أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصفية اللبن في الظهر تحمير الوجه تسويد الشعر فيحرم يسمى على تبليغ وهو في الحقيقة من الغش الذي نهى عنه من غش فليس منه. التصرية ترك حلب الدابة إذا جلب شاة ترك لبنها في ضرعها يومين إذا رأى المشتري ظن أن هذا دائم أن هذا كثير في ضرعها أو البقرة مثلا أو الناقة فيزيد الثمن لأجل هذا اللبن. في هذه الحال إذا تبين أنها مصلاة فله أن يردها ويرد معها صاعا من تمر عوض اللبن الذي كان فيها لما اشتراها. وأما اللبن في اليوم الثاني والثالث فإنه له لأنه عوض علفه ولأنه عوض خراجه. فإذا تبين بعد ثلاثة أيام أنها مصراة فله أن يردها وله أن يشترط على البائع. البائع قد يكون جالبا ويرجع فيقول إذا تبين أنها مصراة فإما أن تأتي تأخذها وإما أن أبيعها على لنفسك أبيعها بما تساوي على بنصف الثمن ولا تلزمني بالثمن كله وأنت قد صريتها. كذلك أيضا يتصور التدريس في الإمام إذا كان المبيع أمة وقد أبيض شعرها فحمر سود شعرها وحمر واجهها حتى يكون ذلك أرغب، فإن هذا تدريس محرم فلا يجوز، بل يكون له الخيار للمشتري. ومن التدريس أيضا إظهار الحسن من السلعة وإخفاء الخفي، فإن هذا أيضا تدريس. فالحاصل أن إخفاء العيوب أو تزيين السلعة حتى يكون النظر إليها جذابا يعتبر تدليسا، فلا يجوز الحال هذا، فيثبت المشتري الخيار. لو حصل التدليس من البائع بغير قصد، لأن هذا أيضا تغيير للسلعة، ها هنا بعض الأعراب عندهم أنواع من الإبل قيمها رفيعة قد تساوي المليون أو أكثر، إذا أرادوا أن يجلبوها غسلوها، غسلوا جميع شعرها بالصابون وبالمزيل ونحو ذلك، وحرصوا على أن يبيضوه حتى يكون أبيض كالقطن الأبيض، ثم مسحوها ومسحوا عنقها ورأسها ونحو ذلك، فإذا رأى المشتري لفتت نظره واعتقد أن هذه هي خلقتها وهيئتها، فيكون ذلك من التدليس فلا يحل. لعلنا نقف عند الخامس ونكمله غدا إن شاء الله، والله أعلم.
عفى الله عنك. هذا سائل يسأل فيقول سائلة عذرا تقول: أنا جدة، هل يجوز لي أن أضرب حفيدة لي للتعليم أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. تقول: أنا جدة، هل يجوز لي أن أضرب حفيدة لي للتعليم أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
المعلم يحتاج إلى تأديب، تأديب بعض المتعلمين ولو كانوا كبارا، قد يكون معهم شيء من المخالفة. هذه الجدة على أن تضرب كتأديب حفيدتها، يعني بنت ابنها أو بنت بنتها، ضربا غير شديد.
وتسأل فتقول أيضا: هل يجوز وضع الحشوة الصوف داخل الشعر؟
نرى أن ذلك لا يجوز، لأن فيه شيء من التدليس. الحشوة أن يكونهم مثلا يجعلون شعرا في وسط الشعر الأصلي، فقد ورد أن صلى الله عليه وسلم لعن الواصلات والمستوصلات.
عفى الله عنك. هذا سائل فيقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، من صلى صلاة الشفعي دون أن يقرأ الكافرون والإخلاص، ما حكم ذلك؟ وكذلك في بقية الصلوات كالجمعة من لم يقرأ الغاشية والأعلى. فضيلة الشيخ، من صلى صلاة الشفع دون أن يقرأ سورة الكافرون والإخلاص، وكذلك في سورة الجمعة أيضا من لم يقرأ سورة الغاشية والأعلى.
الله تعالى يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، كأنه يريد بالشفع الركعتين قبل الوتر، يصح أن يقرأ فيهما ما تيسر، ليس شرطا أن يقرأ فيهما هذه الأتين سورتين سورتي الإخلاص، كذلك الجمعة ليس شرطا يقرأ سبح والغاشية، بل يقرأ ما تيسر.
عفى الله عنك. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، هل يجوز لي الصلاة خلف مسبل إذا علمت أنه مسبل، وهل علي إثم حينئذ؟
الإثم عليه الذي ورد في الحديث الذي في رياض الصالحين: إن الله لا يقبل صلاة مسبل. الإثم عليه، وأما الجماعة فلا إثم عليهم، لكن لا يجوز أن يعينه كإمام رسمي، إنما إذا كانت إمامته عارضة يصلون خلفه والإثم عليه.
أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: بعض الأشخاص يفرطون في النعومة والاعتناء بالمظهر، وإذا نصحته قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يده ألين من القطن، فماذا أجيب حينئذ؟ يسأل بعض الأشخاص يفرط في النعومة والاعتناء بالمظهر، وإذا نصحته في المبالغة في الاعتناء بمظهره قال: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين من القطن. ألين من القطن. القطن.
إيه. لا شك أن نظافة الظاهر ونظافة الثياب مرغب فيها لمن أنعم الله عليه، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه ثياب بذلة، ثياب نذلة، فسأله: ماذا تجد من المال؟ فذكر أنه يملك من أنواع المال، فقال: فليرى عليك أثره. وقال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ومع ذلك إذا ترك النعومة، ترك مثلا التمدن، فله ذلك. يقول: إنه روي أخشوا شنو روي ذلك عن بعض الصحابة.
عفى الله عنك. هذا السائل يسأل فيقول: ذكر في الدرس قبل البارحة عبارة المؤلف رحمه الله: ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله رد علي سلامي. ما معنى قوله رد سن قوله رد علي سلامي؟
إذا قال السلام عليكم وهو كافر وأنت لا تدري ثم علمت بعد ذلك، فإنك تقول رددت عليك سلامك، أرد علي سلامي، لتكون بذلك متبريا عن أنك لن تلقى القول لذلك الكافر.
عفى الله عنك. هذا سائل يقول: إني أحبك في الله يا شيخ، ولدي سؤال: من كان له حق عند أحد ولا يقدر على تحصيله إلا بدفع رشوة ليعطى حقه، فهل يجوز ذلك؟
الرشوة حرام، لأن الله الراشي والمرتشي. في هذه الحال عليه أن يرفع بأمره إلى من هو فوقه، وأن يشدد في مطالبته، لأن هناك رؤساء فوقه، إذا كان حقه ثابتا، وعليه أن ينصحه، يحذره من أخذ الرشوة. الرشوة حرام إذا كان فيها ضرر، ضرر على غيره، إذا كان مثلا أن الذين قبلك 10 أو 20 مستحقون لمثلك وأنت متأخر عنهم، فإذا دفعت رشوة أقدموك على 20 وتضرروا، في هذه الحال هذه الرشوة أضرت من هو أحق منك، فلذلك حرمت الرشوة لما بها من الضرر.
أحسن الله إليك. تقول السائلة: فضيلة الشيخ حفظك الله، أنا امرأة مطلقة وعندي ولد وقد رزقت بمبلغ من المال وأريد أن أنميه، فهل يجوز لي أن أشتري به أسهم وأتركه ينمو وجزاكم الله خيرا.
لا بأس إذا كانت هذه الأسهم في شركة مباحة، شركة صناعية أو معمارية أو زراعية أو تجارية من الشركات التي ليس فيها شبهة، فلها أن تنمي هذا المال لولدها في هذه الشركة أو تعطيه لمن يتجر به ببعض ربحه.
عفى الله عنك. وهذه سائلة أيضا تسأل فتقول: ما حكم تشقير ما حكم تشقير الحواجب، خصوصا أنه من تفعله تكون تماما مثل النمس؟
لا يجوز، النمس حرام لأنه ورد اللعن عليه، والتشقير أيضا حرام لأنه ورد اللعن على تغيير خلق الله، لأن الله النامصات والمتنمصات والمتفلجات والمغيرات خلق الله، فهذا تغيير خلق الله.
أحسن الله إليك. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، ما حكم ما يسمى الآن بلبس البرمودا؟ هذه كل شيء يغطي
يعني شراب كذا نصف ساعة، ها؟ البنطلون هذا لباس أجنبي نرى أنه لا يصح، السراويل المعروف يكفي يلبس فوقه قميصا، فأما أن يقتصر على لبس البنطلون الذي يميز بعض الجسد نرى أنه تشبه.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل أيضا يسأل فيقول: ما هو حديث الأوعال ولماذا سمي بهذا الاسم وما صحته؟
الحديث الذي فيه مسافة ما بين السماوات، أن بين السماء والأرض 500 سنة، وكتب السماء الدنيا 500، وبينها وبين السماء الثانية 500، إلى أن قال: وفوق السماء السابعة 8 أوعال، وهم حملة العرش، ما بين أظلافهم وركبهم كما بين سماء إلى سماء، والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا الحديث هو حديث مشهور، وقد استشهد به شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، وقد رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد التي شرط أنها تكون صحيحة. الذين طعنوا فيه قالوا إن في إسناده رجل يقال له عبد الله بن عميرة أنه تفرد به وأنه ليس من الثقات، لكن لما صححه هؤلاء الأئمة أثبته الأئمة.
أحسن الله إليك. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حينما صليت صلاة الظهر وانتهيت اكتشفت أن هناك نقطة دم بسيطة في ثوبي، فهل صلاتي صحيحة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
صحيحة إذا لم تعلم إلا بعد الصلاة، وما ذاك إلا أنك غير متأمل. أما لو علمت قبل الصلاة وتساهلت ثم نسيت وصليت فيه، فإن الراجح أنك تعيد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا قال البائع للمشتري: أبيعك الفرس 100,000 على أن تفوز بهذا السباق، وإذا لم تفز ردها علي، أو أبيعك إياها 50,000، فما حكم هذا الشرط؟
نرى أنه لا يصح، لأنه بيع معلق، أن تردها علي البيع لا بد أن يكون منجزا كما تقدم في شروط البيع، وهذا بيع معلق بدخول السباق وكونها تفوز أو لا تفوز.
السؤال الأخير يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخنا، ما حكم فتح محل للأجنبي حيث يقوم باستئجار المحل ووضع حيث أقوم أنا باستئجار المحل ووضع اللوحة فقط، وهو يضع البضاعة على أن يعطيني مبلغا معين كل شهر، وحيث هذا يكثر هذا الفعل في هذا الوقت، وفقكم الله لكل خير.
يعمل كثير منها من الباعة بهذا، وهو مخالف للشروط وللأنظمة. فنرى أنه إذا لم يجد شيء له إلا هذا جهل، ولكن يتدر كثير بأن العمال إذا كانوا في هذه المتاجر فإنهم يخونون ويخفون ويسرقون، فيقولون أن نفرض عليهم شيئا محددا، أن يعطونا كل شهر 4,000 أو 5,000 والباقي لهم، فيرون ذلك أقرب. ونحن نقول إن عليكم ألا تمكن هؤلاء الخونة الذين يخونون ويغشون، عليكم أن تأتوا بأناس مؤمنين وأن تختاروا المواطنين الموثوقين، فإنه يوجد كثير من المواطنين ليسوا في أعمال، إما متقاعدين وإما غير موظفين، يوجدون بالآلاف، فكونهم يتولون مثل هذه الأعمال أولى من أولئك الذين يخونون ويسرقون. والله أعلم، وصلى الله على محمد.